بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله عليكم قائم الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام. أحسن الله لك من البداية ولا قلت نبدأ من البداية مرة ثانية؟ قال الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان.
ما هذا وقفنا على مبدأ مجلد جديد.
نعم. قال هذا الباب يضطر إلى الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس بدعة.
باب إيش باب؟
أحسن الله عليك. قال الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان. قال هذا الباب يضطر إلى الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس بدعة، فإن كثيرا من الناس عدوا أكثر صور المصالح المرسلة بدعة ونسبوها إلى الصحابة والتابعين وجعلوها حجة فيما ذهبوا إليه من اختراع العبادات، وقد جعلوا البدعة تنقسم بانقسام أحكام الشريعة فقالوا إن منها ما هو واجب.
فجعلوا
وقوم جعلوا البدع تنقسم بانقسام أحكام الشريعة فقالوا إن منها ما هو واجب ومندوب، وعد من الواجب كتب المصحف وغيره، ومن المندوب الاجتماع في قيام رمضان على قارئ واحد. وأيضا فإن المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب أو المناسب الذي لا يشهد له أصل معين، فليس له على هذا شاهد شرعي على الخصوص، ولا كونه مناسبا بحيث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول، وهذا بعينه موجود في البدع المستحسنة، فإنها راجعة إلى أمور في الدين مصلحية في زعم واضعيها في الشرع على الخصوص. وإذا ثبت هذا فإن كان اعتبار المصالح المرسلة حقا فاعتبار البدع المستحسن حق، لأنهما يجريان من واد واحد، وإن لم يكن اعتبار البدع حقا لم يصح اعتبار المصالح المرسلة. وأيضا فإن القول بالمصالح المرسلة ليس متفقا عليه، بل قد اختلف فيه أهل الأصول على أربعة أقوال. قال فإن القول بالمصالح المرسلة ليس متفقا عليه، بل قد اختلف فيه أهل العلم أو أهل الأصول على أربعة أقوال. فذهب القاضي وطائفة من الأصوليين إلى رده، وأن المعنى لا يعتبر ما لم يستند إلى أصل، وذهب مالك إلى اعتبار ذلك وبناء الأحكام عليه على الإطلاق، وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى الذي لم يستند إلى أصل صحيح، لكن بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة، هذا ما حكى الإمام الجويني. وذهب الغزالي إلى أن المناسب أو أن المناسب إن وقع في رتبة التحسين والتزيين لم يعتبر حتى يشهد له أصل معين، وإن وقع في رتبة الضروري فميلوا إلى قبوله لكن بشروط. قال ولا يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد. قال واختلف قوله في الرتبة المتوسطة وهي رتبة الحاجي، فرده إلى المستصفى وهو آخر قوليه، وقبله في شفاء الغليل كما قبل ما قبله. قال وإذا اعتبر من الغزالي اختلاف قوله فالأقوال خمسة، فإذا الراد لا اعتبار.
إذن
أحسن الله. قال وإذا اعتبر من الغزالي اختلاف قوله فالأقوال خمسة، فإذا الراد لاعتبارها لا يبقى له في الواقع أو في الوقائع الصحابية مستند، إلا أنها بدعة مستحسنة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاجتماع لقيام رمضان: نعمة البدعة هذه، إذ لا يمكنهم ردها لإجماعهم عليها. وكذلك القول في الاستحسان، فإنه على ما صور المتقدمون راجع إلى الحكم بغير دليل، والنافي له لا يعد الاستحسان سببا فلا يعتبر في الأحكام البتة، فصار كالمصالح المرسلة إذا قيل بردها. فلما كان هذا الموضع مزلة قدم لأهل البدع أن يستدلوا على بدعتهم من جهته، كان الحق المتعين النظر في مناط الغلط الواقع لهؤلاء حتى يبين أن المصالح المرسلة ليست من البدع في ورد ولا صدر، بحول الله والله الموفق. فنقول المعنى المناسب الذي يربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة أقسام: أحدهما أن يشهد الشرع بقبوله فلا إشكال في صحته، ولا خلاف في إعماله، وإلا كان مناقضة للشريعة كشرعية القصاص حفظا للنفوس والأطراف وغيرها. والثاني ما شهد الشرع برده فلا سبيل إلى قبوله، إذ المناسبة لا تقتضي الحكم لنفسها، وإنما ذلك مذهب أهل التحسين والتقبيح العقلي. بل إذا ظهر المعنى وفهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء الأحكام فحينئذ نقبله، فإن المراد بالمصلحة عندنا ما فهم الشرع رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال. فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى بل شهد برده كان مردودا باتفاق المسلمين. قال: ومثال ما حكى الغزالي عن بعض أكابر العلماء أنه دخل على بعض السلاطين فسأله عن الوقاع في نهار رمضان، فقال: عليك صيام شهرين متتابعين. فلما خرج راجعه بعض الفقهاء.
قال: لماذا تجب عليه الصيام ولا تجب الكفارة؟ قال: الكفارة سهلة عليه، لا تقع رقاب، لكن الصوم صعب عليه فأفتيه بما فيه مشقة. نعم. قال: نعم.
أحسن الله عليك. فسأله عن الوقاع في نهاية رمضان فقال: عليك صيام شهرين متتابعين. فلما خرج راجعه بعض الفقهاء وقال: القادر على اعتاق الرقبة كيف يعدل به إلى الصوم؟ والصوم وظيفة المعسرين، وهذا الملك يملك عبيدا غير محصورين. فقالهم: لو قلت له عليك اعتاق رقبة لاستحقر ذلك وأعتق عبيدا مرارا، فلا يزجره اعتاء الرقبة ويزجره صوم شهرين متتابعين. قال: فهذا المعنى مناسب، لأن الكفارة مقصود الشرع منها الزجر، والملك لا يزجره الاعتاق ويزجره الصيام، وهذه الفتية باطلة.
نعم، مخالفة للنص.
صلى الله عليك. لأن العلماء بين قائلين: قائل بالتخيير وقائل بالترتيب، فيقدم العتق على الصيام، فتقديم الصيام بالنسبة إلى الغنى لا قائل به، على أنه قد جاء عن مالك شيء يشبه هذا لكنه على صريح الفقه. قال يحيى بن بكير: حنث الرشيد في يمين، فجمع العلماء فأجمعوا على أن عليه عتق رقبة، فسأل مالكا فقال: صيام 3 أيام. فقال: لما؟ أنا معدم. وقال الله تعالى: فمن لم يجد فأقمتني مقام المعدم. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، كل ما في يديك ليس لك، فعليك صيام 3 أيام. واتبعه على ذلك إسحاق بن إبراهيم من فقهاء قرطبة. قال: حكى ابن بشكوال أن الحكم أمير المؤمنين أرسل الفقهاء وشاورهم في مسألة نزلت به، فذكر لهم عن نفسه أنه عمد إلى إحدى كرائمه ووطأها في رمضان، فأفتوا بالإطعام وإسحاق بن إبراهيم ساكت. فقال له أمير المؤمنين: ما يقول الشيخ في فتوى أصحابه؟ فقاله إسحاق: لا أقول بقولهم وأقول بالصيام. فقيل له: أليس مذهب مالك الإطعام؟ فقال لهم: لم تحفظوا مذهب مالك إلا إن كنتم تريدون مصانعة أمير المؤمنين. قال لهم: إنما أمر مالك بالإطعام لمن له مال، وأمير المؤمنين لا مال له، وإنما هو بيت مال المسلمين. فأخذ بقوله أمير المؤمنين وشكر له عليه، انتهى، وهذا صحيح. قال: نعم، حكى ابن بشكوال أنه اتفق لعبد الرحمن بن الحكم مثل هذا في رمضان، فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته، فقال يحيى بن يحيى: يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين. فلما بدر ذلك من يحيى سكت سائر الفقهاء حتى خرجوا من عنده، فقالوا ليحيى: ما لك لم تفته بمذهبنا عن مالك من أنه مخير بين العتق والطعام والصيام؟ فقال لهم: لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة، ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود. قال: فإن صح هذا عن يحيى بن يحيى رحمه الله، وكان كلامه على ظاهره، كان مخالفا للإجماع. قال الثالث: ما سكتت عنه الشواهد الخاصة فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه، فهذا على وجهين.
لا الثالث، نعم السبب.